بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله عنه الغفاري، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال رواه مسلم.
بسم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حديث عظيم جامع لتنبيهات هامة ومحذر من الظلم بكافة أشكاله وألوانه، وبيان لافتقارنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وحاجتنا إليه حتى ننزل فاقتنا وحاجتنا إلى ربنا جل وعلا ولا ننزلها بأحد من خلقه ولو. وكذلك بيان أن الهداية والإضلال والنفع والضر والإطعام والرزق بيد الله تبارك وتعالى، كما أن فيه بيان أن العباد جميعا الذي تكفل الله برزقهم لا ينقص من ملكه شيء رزقهم الله إياه، كما لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. ثم ختم الحديث ببيان أهمية الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة المستمدة من الكتاب والسنة والتي يحصيها الله للعبد فيجازيه بها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه خلاصة محتويات هذا الحديث العظيم، ولعلنا نقف الآن مع كل جملة على حدة.
قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز الحد بالعمل بالقول أو الفعل، فمن تجاوز حده بفعل أو قول يغضب الله تبارك وتعالى فهو ظالم من الظلمة. كل ما يتعدى حدود الله فأولئك ظالم من الظالمون من الظالمين، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا اعتديت على حق أحد وأعطيته لأحد فأنت ظالم، أو استوليت عليه لنفسك فأنت ظالم، وإذا لم تسهم في رفع الظلم مع قدرتك عليه عن الآخرين فأنت مشارك لهذا الظالم. والظلم من أخطر الذنوب، لذلك جاءت آيات عامة في تحريم الظلم أيا كان من الظلم، بل أعظم أنواع الظلم هو الإشراك بالله جل وعلا. قال الله تعالى حكاية عن الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول ولذلك يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذا فإن الدواوين فيما يتعلق بالظلم ثلاثة أقسام. ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله، ومهما عمل من عمل فإنه حابط ومردود عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، كعبادة القبور والتعلق بهم والذبح لأصحاب الأضرحة واللجوء إليهم وطلب المدد منهم والنذر لهم وإيقاف الوقوف عليهم وإيقاد الشموع عليهم على قبورهم. فهذا هو أعظم أنواع الظلم، لأنك أخذت حق الله جل وعلا وصرفته لغيره. هذا هو الظلم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه البتة. إذن هذا هو الظلم، الشرك. لأن ذلك المشرك يصرف حق الله لغيره ويعطي حق الله لغيره، ولذلك صار أعظم أنواع الظلم على الإطلاق. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم. وظلم، وبمناسبة ظلم العباد فيما بينهم ينطبق عليه حديث المفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع.
قال: إن المفلس من أمتي.
قال:
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة.
نعم، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم حج وزكاة وأعمال صالحة، ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا من أخطر أنواع الظلم بعد الشرك، أخطر من القسم الثالث. ومنه ما قد يكيل به البعض لإخوانهم من تهم لا حقيقة لها ويفترون عليهم، وربما تحول هذا الافتراء الذي بدأ من شخص واحد إلى إشاعات تتبادل عبر الجوالات. فالبادئ واحد، وينطبق عليه الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن في الحديث الآخر: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا من التظالم، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بل يجب عليه الذب عنه وعن عرضه، وهو مبشر بالخير عند الله. من ذب عن عرض أخيه المسلم ماذا؟ ذب الله عن عرضه يوم القيامة. وتتبادل رسائل هذه الأيام فيها ظلم للمسلمين ولبعض طلبة العلم عبر تلكم الجوالات المشبوهة. لا شك أنها بدأت من واحد مريض تقرب بحد زعمه بهذا الظلم ويراه قربه: كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانيا. ثم يقول لبقية من يصدقه انشر. تنشر ماذا؟ تنشر الظلم والإشاعات الباطلة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فنسبة أو تقويل المسلمين عامة أو طلبة العلم خاصة ما لم يقولوا أمر في غاية الخطورة، لا سيما إذا كان هذا التقويل يتعلق بالدين. ونسبة منكر أو عمل خبيث أو مقالات مشبوهة إلى طلاب العلم الذين هم براء من هذا، من تلكم الإشاعات، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لكن متى يرعوي أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة عن هذه الإشاعات؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقد سمعتم الآية قبل قليل في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فاحذروا من ذلك يا إخواني، احذروا من ذلك. تذكر عندما تريد أن تشيع كلمة أو تنسب كلمة إلى أحد أن هناك من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، من يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة، وأن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ويروى عن الحسن رضي الله عنه أن رجلا تكلم فيه فأرسل إليه بعنقود من العنب فقال: هذه هدية لأنك أهديت إلي بعض حسناتك، فهذه هدية ولو كان عندي أكثر منها لأعطيتك. وكأنه يقول: زدني من هذه الافتراءات حتى أزداد بذلك ماذا؟ حسنات. ولا سيما إن صدر الظلم والإشاعات الباطلة من بعض المنسوبين إلى العلم وبعض الشباب الغيورين لكنهم عاطفيون وملئت قلوبهم حقدا على بعض طلبة العلم الذين يدعون إلى المنهج الحق، نسأل الله لهم الشفاء والهداية. فيعمد أحدهم إلى ترويج أمر فيتبعه الناس في ذلك حتى يصير هذا الأمر مستفحلا في كل مكان، وهو من الشائعات الباطلة. فما علاج ذلك يا عبد الله أنت إذا جاءتك رسالة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن أبي ذر رضي الله عنه الغفاري، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال:
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال رواه مسلم.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه حديث عظيم جامع لتنبيهات هامة ومحذر من الظلم بكافة أشكاله وألوانه وبيان لافتقارنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وحاجتنا إليه حتى ننزل فاقتنا وحاجتنا إلى ربنا جل وعلا ولا ننزلها بأحد من خلقه ولو. وكذلك بيان أن الهداية والإضلال والنفع والضر والإطعام والرزق بيد الله تبارك وتعالى، كما أن فيه بيان أن العباد جميعا الذي تكفل الله برزقهم لا ينقص من ملكه شيء رزقهم الله إياه، كما لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. ثم ختم الحديث ببيان أهمية الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأعمال الصالحة المستمدة من الكتاب والسنة والتي يحصيها الله للعبد فيجازيه بها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه خلاصة محتويات هذا الحديث العظيم، ولعلنا نقف الآن مع كل جملة على حدة.
قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز الحد بالعمل بالقول أو الفعل، فمن تجاوز حده بفعل أو قول يغضب الله تبارك وتعالى فهو ظالم من الظلمة. كل ما يتعدى حدود الله فأولئك ظالم من الظالمون من الظالمين، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا اعتديت على حق أحد وهبته وأعطيته لأحد فأنت ظالم، أو استوليت عليه لنفسك فأنت ظالم، وإذا لم تسهم في رفع الظلم مع قدرتك عليه عن الآخرين فأنت مشارك لهذا الظالم. والظلم من أخطر الذنوب، لذلك جاءت آيات عامة في تحريم الظلم أيا كان من الظلم، بل أعظم أنواع الظلم هو الإشراك بالله جل وعلا. قال الله تعالى حكاية عن الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول ولذلك يقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذا فإن الدواوين فيما يتعلق بالظلم ثلاثة أقسام: ظلم لا يغفر الله لمن مات عليه، ألا وهو الشرك بالله، ومهما عمل من عمل فإنه حابط ومردود عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، كعبادة القبور والتعلق بهم والذبح لأصحاب الأضرحة واللجوء إليهم وطلب المدد منهم والنذر لهم وإيقاف الوقوف عليهم وإيقاد الشموع عليهم على قبورهم. فهذا هو أعظم أنواع الظلم، لأنك أخذت حق الله جل وعلا وصرفته لغيره، هذا هو الظلم الذي لا يغفر الله لمن مات عليه البتة. إذن هذا هو الظلم، الشرك. لأن ذلك المشرك يصرف حق الله لغيره ويعطي حق الله لغيره، ولذلك صار أعظم أنواع الظلم على الإطلاق. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم. وظلم، وبمناسبة ظلم العباد فيما بينهم، ينطبق عليه حديث المفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع.
قال: إن المفلس من أمتي.
قال:
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة.
نعم، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم حج وزكاة وأعمال صالحة، ثم يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. وهذا من أخطر أنواع الظلم بعد الشرك، أخطر من القسم الثالث. ومنه ما قد يكيل به البعض لإخوانهم من تهم لا حقيقة لها، ويفترون عليهم، وربما تحول هذا الافتراء الذي بدأ من شخص واحد إلى إشاعات تتبادل عبر الجوالات، فالبادئ واحد وينطبق عليه الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن في الحديث الآخر: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا من التظالم، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بل يجب عليه الذب عنه وعن عرضه، وهو مبشر بالخير عند الله. من ذب عن عرض أخيه المسلم ماذا؟ ذب الله عن عرضه يوم القيامة. وتتبادل رسائل هذه الأيام فيها ظلم للمسلمين ولبعض طلبة العلم عبر تلكم الجوالات المشبوهة. لا شك أنها بدأت من واحد مريض تقرب بحد زعمه بهذا الظلم ويراه قربه. كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكن أمانيا. ثم يقول لبقية من يصدقه: انشر. تنشر ماذا؟ تنشر الظلم والإشاعات الباطلة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فنسبة أو تقويل المسلمين عامة أو طلبة العلم خاصة ما لم يقولوا أمر في غاية الخطورة، لا سيما إذا كان هذا التقويل يتعلق بالدين ونسبة منكر أو عمل خبيث أو مقالات مشبوهة إلى طلاب العلم الذين هم براء من هذا، من تلكم الإشاعات، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لكن متى يرعوي أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة عن هذه الإشاعات؟ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقد سمعتم الآية قبل قليل في الصلاة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فاحذروا من ذلك يا إخواني، احذروا من ذلك. تذكر عندما تريد أن تشيع كلمة أو تنسب كلمة إلى أحد أن هناك من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، من يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة، وأن الله يمهل ولا يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ويروى عن الحسن رضي الله عنه أن رجلا تكلم فيه فأرسل إليه بعنقود من العنب فقال: هذه هدية لأنك أهديت إلي بعض حسناتك، فهذه هدية ولو كان عندي أكثر منها لأعطيتك. وكأنه يقول: زدني من هذه الافتراءات حتى أزداد بذلك ماذا؟ حسنات. ولا سيما إن صدر الظلم والإشاعات الباطلة من بعض المنسوبين إلى العلم وبعض الشباب الغيورين لكنهم عاطفيون وملئت قلوبهم حقدا على بعض طلبة العلم الذين يدعون إلى المنهج الحق، نسأل الله لهم الشفاء والهداية. فيعمد أحدهم إلى ترويج أمر فيتبعه الناس في ذلك حتى يصير هذا الأمر مستفحلا في كل مكان، وهو من الشائعات الباطلة. فما علاج ذلك يا عبد الله؟ أنت إذا جاءتك رسالة